وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما.
يختم المؤلف رحمه الله بحث الجزية والهدنة بأنه إذا تمت الهدنة أصبح العدو صاحب عهد، عهد بين المسلمين وبين المشركين، فلا يحق لمسلم أن يقتل مشركا لأنه أصبح معاهدا أو معاهدا، له عهد عند المسلمين، وولي أمر المسلمين أعطاه عهدا بالأمان. فمن قتله بعدما أمنه ولي أمر المسلمين يكون اعتداؤه على من؟ على من يا جماعة؟ ولي الأمر. والاعتداء على ولي الأمر أكبر مصيبة. وهنا هذا من الناحية السياسية. أما الفقه، من قتل معاهدا ما حكمه عند الأئمة الأربعة؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه يقتل به لأنه معصوم الدم بالعهد، كما أن المسلم معصوم الدم بالإسلام، والجمهور يقولون لا، لا يقتل مسلم بكافر مهما كان معاهد، فهو لازال على الكفر والإسلام يعلو. وهنا صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح. ليه ما قالش قتل؟ لو كان يقتل بسبب المعاهدة لقال يقتل، لكن لا، أحاله إلى اليوم الآخر. إذن في الدنيا عندنا ما في قتل، ما في قصاص، وحكمه هو وعه بين يدي الله. فقال: لم يرح رائحة الجنة. وأحاديث الوعيد هذه يتفق المسلمون على أنها تمرر كما جاءت. لم يرح رائحة الجنة يعني يخلد في النار، هذا معناتها أنه ما يمر على الجنة ولا يشم ريحته. وإن ريح الجنة ليرى أو ليوجد أو ليشم من مسيرة كم؟
40 سنة.
يعني الدول حول الأرض بجمل ولا برجولك كم مرة؟ 4 مرات. كل 10 سنوات تدور حول الأرض دورة، ومع هذا كله لا ترح رائحة الجنة، وريحة يسبقها بمسيرة 40 سنة، يعني يباعد عنها مسيرة 40 عاما ولا يدنو منها. مسيرة 40 عام، فين هذه؟ وين هذا العالم؟ 40 سنة لهذا لا يرى رائحة الجنة؟ وش الفضل الموجود؟ وش العالم الثاني اللي ما ندر عنه ولا نقدر نقدر فيه؟ إذن هذا وعيد. ونعلم بأن من مات لم يشرك بالله شيئا فموكول إلى أمر الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يكون هذا وعيد لمن قتل ذميا، أو قصدي أقصد معاهدة، للوفاء بالعهد، ليكون العهد له مكانته عند الطرفين، لأن المعاهد إذا ارتكب ما يخالف العهد اعتبر ناقضا للعهد أبيح دمه. وأنت يا المسلم ما يقال أبيح دمك مقابل كافر معاهد تحت العهد، لا، يكون أمرك معه يوم القيامة، ويكون الأمر لله سبحانه وتعالى. وهذا وعيد شديد يحذر الأمة الإسلامية أفرادها وجماعاتها من نقض العهد أو التعرض لمعاهد فيما هو مضمون له من نفسه وماله وأهله. والله تعالى أعلم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد دمرت من الحيفاء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تدمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق، متفق عليه. زاد البخاري: قال سفيان: من الحيفاء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل.
هذا الباب هو باب السبق والرمي، أو السبق والرمي. السبق والسبق لفظان لعملية الجري والمسابقة، وللجعل الذي يجعل للفائز فيهما. والسبق أي المسابقة بين الاثنين مشروع بالسنة والإجماع. أما الإجماع فقد أجمع السلف بأنهم كانوا يتسابقون بالنبل، وهو النضد، والخيل والإبل. ويوجد إلى الآن بحمد الله هذا المسجد الذي بجهة الشمال من المدينة، والمسمى مسجد السبق. كان صلى الله عليه وسلم يخرج بأصحابه هناك، وكانت خالية من المساكن والبناء، فيتسابقون بالنضل وهو رمي السهام. فيقول جابر في حديثه: كنا ننصرف من صلاة المغرب وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله. الحديث فيما يتعلق برؤية مواقع النبل، ولكنه سيق لبيان التبكير بصلاة المغرب، لأنهم لو أخروا صلاة المغرب جاء الغلس، ولا يتأتى لأحدهم أن ينظر ويرى موقع النبل أين وصل. فهو سيق في باب المواقيت أو التوقيت للصلاة، وأنهم كانوا يبكرون بصلاة المغرب، ولكن فهم منه بأن هناك سبق، وكان صلى الله عليه وسلم يحضره. وكذلك سابق النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، سابق عائشة فسبقها فسبقت وقالت هذه بتلك. والمتأمل في السيرة النبوية يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شارك فيما يعرف اليوم في كثير من الرياضيات والتدريب في هذا الباب، فقد صارع، وذلك حينما أتى إلى ركانة وكان رجلا صرع لا يصارعه أحد إلا صرع، فدعاه إلى الإسلام فقال: أو تصارعني يا محمد؟ قال: بلى. فصارعه فصرع. وفي بعض الروايات: هل
تصارعني على شاة، يعني إن غلبتني أخذت الشاة، أعطيتك شاة، فصرعه فأعطاه شاة، قال عجبا، أتعيدها؟ قال بلى، فأعادها فصرع فأخذ شاة. قال يا محمد والله ما أحد قط لامس جنبي الأرض قبلك، أتثلثها؟ قال بلى، فثلثها وأخذ شاة. ثم ندب ركانة موقفه فقال يا ويلتا، ثلاث شياة، طيب شاة أقول لأهلي أكلها الذيب، وشاة أقول شردت عني، ماذا أقول في الثالثة؟ فقال يا ركانة لا نجمع عليك غبنين الغلبة والشياة، خذ شياهك لك. فعجب ركانة من ذلك، فقال يا ركانة أتعجب من هذا؟ قال بلى. قال ألا أريك ما هو أعجب منه؟ قال نعم. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى شجرة قريبة منهما وأشار إليها أن أقبلي، فجاءت تخط الأرض حتى وقفت بين يديه صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها عودي حيث كنت، فرجعت تشق الأرض إلى مكانها الذي كانت فيه. هذه مصارعة. كذلك شارك في حمل الأثقال، مر على فتية يتسابقون على حمل صخرة، منهم من يقوى على حملها ومنهم من لا يحسن حملها، فقال لهم ألا أريكم، وجاء إلى الصخرة ومسكها مسكة صحيحة ورفعها ووضعها. فنستطيع إلى الآن نقول إنه صلى الله عليه وسلم شارك فيما ينمي قوة البدن، وهذه الأشياء الثلاث التي أثرت عنه صلى الله عليه وسلم تدل على أنها يستعان بها في الجهاد. فالسبق معروف، والجري، ابن الأكوع كان يسبق الخيل، اليوم يوم الرضع، خدها ونبن العيش، ابن الأكوع. وهكذا شارك صلى الله عليه وسلم في هذه الأنواع. نأتي إلى التشريع وعلاقة هذا الباب بالجهاد، لأن فيه التمرين والتدريب، كما جاء في الحديث خطب صلى الله عليه وسلم على المنبر وقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم، ثم قال ألا إنما القوة الرمي، ولا زال الرمي إلى اليوم هو القوة، وسيأتي التنبيه على ذلك عند هذا الحديث الشريف. والسبق من حيث هو في أحكامه الفقهية والعملية ينقسم إلى قسمين: سبق فيه جعل وجائزة، وسبق بدون جعل ولا جائزة. فالذي لا جعل فيه ولا جائزة فيه ولا دفع مال أو عرض فيه يجوز بكل شيء، على الأقدام وعلى الخيل والإبل والبغال والحمير، وكل حتى ما وجد الآن في الوقت الحاضر بالسياكل والدراجات النارية والسيارات والزوارق في البحار، ولو كان هناك سبق للطائرات أيضا لا مانع ما دام ما في جعل بين المتسابقين، لأن الغرض منه معرفة الأسبق والأنشط والأكثر تحكم. أما إذا كان فيه جعل وفيه مال، فهنا يتعين ويتحدد فيما جاء لا سبق إلا في خف وحافر ونصل، فلا يجوز الجعل في مسابقة الأقدام ولا ما يوجد الآن في الكرة أو التنس ولا مضرب ولا يسموها دي فوتبول ولا ما أدري إيش يسموها كرة المضرب، كل هذه من أنواع الرياضيات ويقع فيها السبق، فإن كانت بدون عوض فلا مانع، أما إذا كانت بعوض فلا يجوز ذلك ولا يباح إلا في الثلاث. ومن نوادر بعض المحدثين أنه رأى بعض الخلفاء في الدولة العباسية يسابق بالحمام، فجاء وحضر قال له ما رأيك؟ قال نعم، لا سبق إلا في خف وحافر ونصل وجناح. فقال له الخليفة جناح؟ أين الجناح هذا في أي حديث؟ قال من عندي. من عندك لماذا؟ قال تطيبا لخاطرك. فأدبه، تطيبا لخاطري تضع الحديث وتزيد في حديث رسول الله؟ كما فعل آخر بوضع أحاديث لفضائل جميع سور القرآن، فقيل له إن السور التي وردت فيها أحاديث في فضائلها معدودة، فكيف لجميع السور؟ قال وجدت الناس معرضين عن تلاوة القرآن فوضعت لهم أحاديث ترغبهم في تلاوته، فعابوا عليه ذلك ولهم. يهمنا عملية السبق بين اثنين متماثلين، فنسابق بين سيارة ودراجة نارية، ولا بين فرس وبغل، ولا بين سيارة صغيرة سيارة السباق مع ما يسمونها تريلا، ولا سيارة حمالي لأنها ليست من جنسها، هذه جعلت للسرعة والسبق، وهذه جعلت لحمل الأثقال ما لا يحمله عشرة من تلك السيارة التي هي للسبق، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. إذن مبدئيا السبق مشروع بالسنة والإجماع، وقد فعله صلى الله عليه وسلم بشخصه مع غيره، وفعله مع أصحابه، ومر على قوم ينتظرون أن يتسابقون بالسهام، فجاء إلى فريق منهم وقال ارموا بني بياض وأنا معكم، فأمسك الفريق الثاني عن أن يرمي، فقال ما بالكم لا ترمون؟ قالوا كيف نناضل فريقا فيه رسول الله؟ ما نقدر. فقال ارموا وأنا معكم جميعا، وشجع الفريقين. إذن وأنا معكم تشجيع لفريق عن الآخر، لكن تشجيع نزيه ما فيش حزبية، وآخر الحديث تشجيع للفريقين، وأيضا تشجيع نزيه ليس فيه حزبية، بخلاف ما نسمع به في الأونة الأخيرة، تشجيع مع صياح مع حزبية مع ربما وصل إلى شيء لا تقره شريعة ولا أعراف الناس ولا العادات ولا الطبائع. فإذا كان المتسابقين يتسابقان لمعرفة جهد كل منهما وقوته، أو معرفته وفراسته أو فروسيته، فلا مانع. وكيفية السبق؟ إذا كان على مال وفي الأنواع الثلاثة، فإذا كان على خيل أو إبل وجب أن تكون الخيل من نوع واحد. وفي أول ما جاء به المؤلف أن الرسول صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة وسابق بين الخيل غير المضمرة، وجعل الغاية للمضمرة الحيفاء أو الحيفاء، ستة أميال من سنية الوداع، رحم الله سنية الوداع، كان معلم تاريخيا في السنة ترتبط به بعض التشريعات أو الأحكام، أزيل بين ليلة وعشية. وسابق بين الخيل غير المضمرة من الثنية إلى مسجد بني زريق. مسجد بني زريق كان وراء مسجد الغمامة إلى الجنوب الشرقي، فكان موجود إلى عهد قريب شاهدناه. والحيفاء هناك إلى جهة كما يقولون الشمال، بير عثمان وما حوله، ستة أميال. الخيل المضمرة، العرب تضمر الخيل للسبق وللحرب، وتضميرها من الضمور هو أن تعلف مدة طويلة علفا زائدا عن حاجتها لتسمن سمنا وافية ثم تحبس. قالوا تحبس في مكان قليل الهواء وتجلل، يوضع عليها الجلال حتى مع ضيق المكان وعدم وجود الهواء وكثرة الجلال يشتد عرقها، يكثر الإيش؟ العرق، والعرق يخرج بفضلات الجسم وتبقى عضلاتها، فهم يسمنونها ثم يخففون سمنها بإخراج العرق منها مع خفة العلف، فهذه تكون قد اجتمعت قواها وتخلصت من ثقلها وهو رطوبة الجسم، وغير المضمرة تأكل وتنام كعادتها. فهم يضمرون الخيل ويعدونها للسبق لأنها تكون أخف جسما وأقوى، تكون أدعى إلى السبق، وفي الحرب أدعى إلى الصبر على الكر والفر، فهذه أنشط من غيرها. ومن هنا قال العلماء يجب في السبق أن يكون الفرسان من نوع واحد، فلا تكون فرس عربية أصيلة مع هجين أو مهجنة، ولا تكون مضمرة مع غير مضمرة، لأن هذا بطبيعته فيه تفاوت، لكن بيان حقيقة القوة والمعادلة والسبق إذا كانا متساويين. وكذلك الفارس الذي يركب الفرس في السبق يجب أن يكونا متوازنين متقاربين في الوزن والثقل. فهنا تبين لنا تحديد المسافة ونوعية الخيل، فإذا اختلف واحد من هذا فسد عقد السبق ولا يجوز. والإبل ما فيها تضمير، وبعض العلماء ألحق بالحافر في الفرس كل ما له حافر، ويذكرون ذلك عن الشافعية، ويلحقون كل ذي خف بالبعير، كالفيلة. ولكن المعهود عند العرب أنهم لا يقاتلون على فيلة ولا يقاتلون على كل ذي حافر، لأن كل ذي حافر لا يصلح للكره والفرد كالخيل. لا، الخيل معقود بنواصيها الخير. فإذا كان نوع الخيل واحد والمسافة محددة في كل عقد مع الجنس، فهنا بقي عملية السبق بينهما. إذا جعل أحدهما الجعل للسابق ولم يدفع الثاني شيء، نفترض أن السبق بين اثنين، هذا المال الذي يدفع جائزة للسابق من فين يأتي؟ إن كان من واحد منهما على أن من سبق منهما أخذ لا مانع، إن سبقه الدافع استرجع حقه، وإن سبق الآخر أخذه. أما إذا دفع كل منهما جزء وقال الجميع لمن يسبق فلا يجوز، لأنه قمار. وإذا جاء ثالث خارجا عنهما وقال الجائزة علي، تسابق من سبق منكم فجائزته عندي، لا مانع، لأنه ليس بين المتسابقين مقامرة. وإذا كان الأمر كذلك بإيجاد الجائزة من ثالث غير مشترك، الأئمة الثلاثة يقولون أي واحد تدخل بينهم وتبرع بجائزة فلا مانع، ومالك يقول لا، لا يصح هذا التبرع إلا من ولي الأمر، لأنه هو الذي من حقه أن يأخذ من بيت مال المسلمين ويعطي، وغيره يدفع مشان إيش؟ والجمهور يقولون بأنه متبرع وليس في ذلك غضاضة عليه. إذا لم يكن هناك ثالث يتبرع بالجائزة ولم يقبل واحد من الاثنين أن يدفع الجائزة، قالوا لا، لا بد من مشاركة في الجائزة، أنت النص وأنا النص. يقولون إن أدخل محللا بينهما جاز. ما هو المحلل؟ المسابقة الآن على خيل، وكلا الفرسين في الطرفين من جنس واحد، المحلل شخص ثالث يدخل معهما بفرس من نوع فرسيهما ويكون من عادته السبق، وكلا المتسابقين يظنان أنه لا يقهر، يعتقدان أنه يمكن أن يكسب، لا أن يكون عاجزا وهما يعلمان أنه لن يسبق، يبقى مجيء بس شكليا ما له قيمة، لأن السبق حيكون بينهما هما، والثالث هذا معروف بأنه لا يسبق، تبقى حيلة ما يصلح. فيشترط في المحلل الذي يدخل بينهما أن يكون نظيرهما تماما. فإذا دفع أحد المتسابقين النصف ودفع الثاني النصف الآخر ودخل هذا المحلل ولم يدفع شيئا على أساس أنه لو سبق أخذ الجائزة التي دفعها الطرفان. وإذا سبق واحد من الاثنين أخذها، لأن فيه ثالث كان يمكن أن يفوز هو بالإيش؟ بالجائزة. فهنا سلمت من المقامرة. هذا ما يتعلق بالسبق في الخيل والإبل. أما المناضلة وهي الرمي بالسهام، إما أن يكون بين اثنين أو بين فريقين، 5 مع 5، 10 مع 10، أكثر أقل. فإن كان الرمي بين اثنين، هناك من يقول يجعل لكل واحد هدفا مستقلا، هذا يقف هنا وهدفه أمامه هناك والثاني هدفه أمامه هناك. ومن يقول لا، يكفي هدف واحد ويرميان تباعا لا في وقت واحد. فإذا عينت المسافة وحددت مسافة الهدف بين أقدامهما أو بين أطراف أصابع القدمين وهدف الإصابة، كذا قدم كذا متر، تحددت، كم يكون السبق؟ قالوا الرمي من 10، كل واحد منهما يرمي 10 سهام. ثم يقولون من أصاب بأكثر 10 فهو الفائز، فعليهم أن يرمي كل واحد منهم 10 سهامه. وننظر، أنت رقم واحد، كم أصبت من 10؟ 5 6، وأنت يا الثاني 4 7، والذي إصابته أكثر فهو الفائز. أو يقولون الرمي من 10، ولكن الفوز من إصابة 5، الذي يصيب 5 من 10 فائز. فهنا يبدأ الفريق الأول أن يرمي إذا كان هدف واحد، وإن كان هدفان يرميان معا. فإن أصاب أحد الفريقين 5 التي هي نصاب الفوز أمسك، فإن أصاب الفريق الثاني 5 أيضا أمسك وتساويا فلا جائزة، ولا يقال نقرع بينهما، القرعة لا تدخل هنا. وإن كان الهدف واحد، الأول يرمي إلى أن يصل إلى 5، ثم يأتي الثاني ويرمي إلى أن يصل إلى 5. ومن لم يصب 5 أسهم من 10 فليس بفائز، ومن أصاب 5 أسهم من 10 فهو الفائز. وهكذا إذا كانوا جماعة، فريق من 10 أشخاص وفريق من 10 أشخاص، يبقى والرمي من 10 سهام، يبقى كل فريق سيرمي 100 سهم. كم مجموع الفوز من مجموع الفريقين؟ نقول الفوز من 50، فمجموع ما يصيبه الفريق الأول سواء كان بشخصين أو 5 أو أكثر على حسب العدد المتفق عليه، وصل الفريق الأول بإصابة 50 من 3 منه، يبقى وصل إلى ما يستحق الجائزة. وصل الفريق الثاني بمجموعه إلى 40 إلى 49، يبقى لا. يعني ليس بلازم أن يكون 10 يصيبون بعضهم مثل بعض، لا، ولو 2 أصابوا 50 يبقى هذا الفريق قد إيش فاز. هذا ما يتعلق بعموم هيكل موضوع السبق بين المتسابقين. نعود إلى متن الحديث، وهو الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من ثنية الوداع إلى الحيفاء 6 أميال. إذن لا مانع أن يكون هذا المقدار على هذا النوع من الخيل في المسابقة، وبين الخيل غير المضمرة من الثنية إلى مسجد بني زريق ومسافتها 1 ميل. والله تعالى أعلم.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرحة في الغاية.
القرحة ولا القرح؟
قرحة.
إيه؟
القرحة في الغاية.
القرح. سابق صلى الله عليه وسلم بين الخيل وفاضل بين القرح، أي الخالص الأصيلة، تقول ماء قراح يعني صافي، وكذلك الخيل القرح هي الأصيلة. ولأصالة الخيل عند العرب تاريخ، وهواة الخيل يجعلون سجل ولادة لخيلهم، فإنسان عنده 50 رأس 30 رأس من الخيل ذكور وإناث للتناسل، عنده سجل يسجل فيه مواليد الإنتاج، ويسجل فيه سلالة الأم وسلالة الأب. الأم هذه من فين؟ من خيله. أمها مين؟ وأم أمها من؟ ويتبع تاريخها إلى مدى بعيد بأنه لم يدخلها كديش، لم يدخلها هجين، إنما هي من سلالة خيل صافية، وكذلك الأب. ويغلون أثمانها إذا استوفت هذا النوع من الشروط، وهو أن يكون سلالة خيل صالحة لم يتدخل في نسلها هجن. فكان يفاضل صلى الله عليه وسلم بينها وبين غيرها، لأنها أقوى وأسرع وأنسب لهذا الإيش الموضوع.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر.
لا إلا، هذا الأسلوب عند البلاغيين يسمى النفي والإثبات، وهو أقوى أنواع الحصر. لا سبق، نفي جميع أنواع السبق إلا، يأتي إثبات المطلوب: نصر، حافر، خف. يبقى لا نفت جميع صور وأفراد وأنواع السبق، ممنوع. لو قيل لا سبق يبقى ما في سبق في أي نوع من الأنواع، لكن لما جاءت إلا، والنحاة عندهم في الاستثناء بإلا أن يكون متصلا وأن لا يفصل بينه بكلام أو بزمن طويل أو إلى آخره، فتكون إلا تثبت بعض أفراد المنفي. وكان هذا الأسلوب أقوى أنواع الحصر، كما في كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. لو حينما يأتي إنسان يقول لا إله نفى جميع الألوهية، حتى نفى رب العزة لأنه هو الله،
فإذا قال لا إله معناه لا يعترف حتى بألوهية رب العالمين، نفى جميع الألوهية. ثم تأتي إلا وتثبت الواجب الله. فالنفي نفى جميع الآلهة وإلا أثبتت المطلوب وهو الله الواحد. فكذلك هنا والحصر ينفي ما عدا ما بعد إلا، لا يثبت في الحصر إلا ما بعد إلا. وقد يكون هناك أدوات حصر أخرى مثل إنما، إنما السبق في كذا وكذا مفهومه لا سبق في غير ذلك، والتقديم والتأخير، إياك نعبد وإياك نستعين يعني لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك، تعريف الطرفين إلى غير ذلك. فهنا جاء الحديث بأسلوب النفي والإثبات وهو أقوى أساليب الحصر، فنفى السبق في كل شيء واستثنى من ذلك هذه الثلاث. إذن لم يبق لأحد أن يدخل مع إلا ما لم يأتي به نص، والنص إنما جاء بهذه الثلاث، فلا سبق في غيرها. كلمة لا سبق عامة بجعل وبغير جعل، لكن التشريع هنا فيما فيه المحظور بالجعل، لا يجوز السبق بجعل إلا في هذه الثلاثة. وأما بدون الجعل في السباحة، في الجري، في جميع أنواع الرياضيات لا مانع في ذلك. والنصل هو السهم، وبعض العلماء يقول يجب أن يكون القوس الذي يرمى به السهم متحدا، فلا يجوز أن يسابق بين قوس عربية وأخرى فارسية، لأن القوس العربية أضمن وأحكم في الرمي وإصابة الهدف. فإذا كان واحد عنده قوس عربية والثاني عنده قوس فارسية لا، ما يتم هذا، لا يتم في جعل. أما في لعب وبدون جعل بكيفه. وكما أشرنا إذا كان السبق في السهم لا بد من اشتراط العدد وتحديد الغاية وتحديد الإصابة، فهذه شروط يتعين توفرها فيما يتعلق بالسبق في النصل. بعض العلماء المتأخرين يقولون النصل كان سهم يوضع في ليش في القوس ويرمى به، الآن ما في، الآن في بندقية، أم خمس، في رشاش، يتفقون على أن الرشاش لا يصلح للهدف لأن هدف الرشاش إجمالي، إلا بعض أنواع الرشاشات يطلق واحدة واحدة وبعضها يطلق العشرين والثلاثين والأربعين مرة واحدة، فالرشاش خارج عن هذا. هذه البنادق الموجودة عند الناس أو المعروفة عند الناس أم خمس، يتحكم صاحبها في رميها كما يتحكم صاحب القوس في رمي السهم، فقالوا هذه هي وإيش هي والسهام سواء، فيجوز أي تلحق بإيش بالنصل. ومن أراد أن يدخل شيئا زيادة على ذلك لا يجد له طريقا في هذا. ونحن الآن في الوقت الحاضر نقول إنه يجوز المسابقة بالبنادق أو المسدس، لكن السبق بالمسدس من أصعب ما يكون، لأن مداه هدفه صغير، والتثليث من الدبانة إلى ليش إلى الغاية مع حركة اليد فيه صعوبة، ولا كل إنسان يستطيع أن يصيب الهدف الدقيق بالمسدس. وقد تسابق الناس في الرمي إلى أن سمعنا مثل الخيال، سمعنا عن شخص توفي من زمن كان يوضع الهدف وراء ظهره ويضع البندقية على كتفه ويمسك المرآة تعكس الهدف الذي خلفه ويصوب عليه فيصيبه. أظن هذا يعني ما كل إنسان يقول، ولا سمعناها إلا عن واحد. شيء آخر سمعنا عنه في المنطقة الشرقية، جماعة يتغدون في الصحراء وقاموا عن موضع غدائهم إلى موضع آخر يشربون الشاي، فجاء عصفور ونزل على حافة الكأس كأس الماء ليشرب. والعصفور من عادته أحيانا أن يبدل بين رجليه، فوقف العصفور على رجل واحدة فتماروا عليه من يرميه ولم يقتله ولم يكسر الكأس. فهمتم هذا؟ من يصيب العصفور ولم يقتله ولم يكسر الكأس، هتبقى الإصابة فين؟ ها؟ في الرجل. كم متمس رجل العصفور؟ مثل الإبرة، أمتن شوية، أقل من عود الكبريت. فأخذ البندقية واحد منهم وصوب عليه، فطار العصفور ونزل كفه في الماء في الكاس على ما هو عليه. ها ايش تقولوا؟ فيكم من يسابق بهذا؟ فيه؟ شاهدت بعض الطلاب وكنت واحد منهم، تسابقوا على هذه الحبة الصغيرة اللي بالهوى هذه إلى صغروا الهدف حتى صار غطى البيبس، لصقوه على الجدار مسافة حوالي 5 متر 6 متر، أصيب. قالوا هذا كبير، أخذوا ما هو أصغر أصيب. أخيرا قالوا الهدف المتحرك، فأخذوا نواه وربطت في خيط وعلقت في غصن الشجرة التي نحن تحتها. تصور عاد غصن في الخلا وخيط ونوات، يبقى كيف تكون الحركة؟ ما هي حركة شديدة مفزعة، لا، متحرك وخلاص. فبعضهم أصاب الخيط فقطع، قال لا ما أصبت، الهدف النواة، أنت طلعت عن الهدف. قال هذا الخيط قطع أدق من النواة. قالوا بكيف؟ لكن الهدف المطلوب النواة، أما تقطع الخيط صدفة. أريد أن أقول تماروا في الرماية وتدرجوا إلى هذا الحد، وكانت هذه عادة العرب وعادة الشباب، كانوا يتناضلون حتى بالنبيلة، المطاط والحجر وصلوا بها الطيور. إذن النصل يلحق به ما هو في مكانه الآن، وأقرب ما يكون إليه البندقية. ما ودي أتعدى كلمة الرمي النصل هذا. هل مجموع الحاضرين تمرنوا على الرماية بأي نوع؟ بالنبيلة، بندقية هواء، أم خامس، بالنشاب، بالسهام؟ في أحد تمرن بالرماية في هذا؟ يا جماعة من فيكم يحسن الرماية؟ ها؟ طيب سيبوا الهدف كبر الهدف وش بعده تقريبا كم؟ ايوه هذا الهدف. طيب اصبتوه وانت اصبته الحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول الا انما القوه ايش؟ الرمي. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، والقوه الرمي. فمن لم يتعود ويتمرن ويتعلم على الرمي ما اعد، ما اعد شيء. ايش اللي يمنعنا احنا؟ كسالة؟ ما نشوف؟ ما عندنا من يدربنا؟ نعم، مسك البندقية له نظام. يقول البندقية لها ميزان وزن او حفظ التوازن. اللي مسك بندقية خمس مرة من المرات يجد بأن في وسطها عند أول الحديدة في الخشب حفرة صغيرة في اليمين. الحفرة الصغيرة هذه حقت إيش؟ يدخل أصابعه فيها، وتلك هي نقطة التوازن في ثقل البندقية. لو وضعت البندقية على كفك مبسوطة عند هذه الحفرة ورفعتها تعادلت البندقية ككفتي الميزان. ليش؟ لأن عند التصويب يجب أن تكون معتدلة، وأنت الذي تتحكم فيها. لا يكون ثقل الخلف يرفعها عن الهدف، ولا ثقل المقدمة ينزلها. وايد اين تضع البندقية عند الرمي؟ فين تضعها؟ بس كده وخلاص؟ ها؟ بس كده وخلاص؟ ايه هنا هنا فين حتى هنا؟ هنا لحم وهنا عظم، فين تحطها؟ على العظم ولا على اللحم؟ ها؟ أشوف عمره ما رمى بندقية. إذا وضع كعب البندقية على عظم الترقوة ربما كسرتها، لأن خروج الرصاصة بقوة الدفع الخلفي فترد الهزة على الوراء، فإذا كانت على العظم ربما كسرت، بل توضع في اللحم تحت الترقوة حتى تكون مثل السفنجة. إذا طردت الرصاصة بالخروج وعملت رد فعل خلفي تأتي على اللحم ما تضره. يقولون حاجات كثيرة، سألوا أهل الرمي إن كنتم لا ترمون. يا جماعة الخير، مما سمعنا وعلمنا أن علماء الأمة كانوا في أوائل الرماة وفي إصابة الهدف، وذكرت لكم مرارا عن شيخنا الشيخ محمد الأمين رحمه الله، كان من أوائل من يصيب الهدف. يؤخذ له كتف الشاة ويحلق فيه بالفحمة وسط الكتف بقدر نفوذ الرصاصة، ثم يقول الهدف هذا الفراغ فيصيبه. ما هو مجرد الكتف، لا، الدائرة الصغيرة التي داخل حلقة السواد ويصيبه.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، فإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف.
من أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن ألا يغلب فهو حق، وإذا كان يأمن أنه مغلوب قطعا فلا يجوز، لأنه قدم وصيت ميت. يبقى معناها أن الغلبة محصورة في الاثنين اللي هم دفعوا السبق، يبقى رجعنا للقمار.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي رواه مسلم.
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه الآية الكريمة شملت جميع ما يتعلق بالحرب سلما كان أو قتالا في أرض المعركة أو خارجها، لأن كل ذلك قوة للمقاتل. وقديما قيل، قالها هتلر، إن وراء الجندي المقاتل في الميدان 7 جنود يخدمونه، الذي يصنع له الثياب والحذاء ويطهي له الطعام ويهيئ له اللباس والفراش كل هؤلاء جنود وراء الجندي الذي يحمل السلاح. ومن أعداد القوة أن توفر المؤونة والمياه والمواصلات وتعبد الطرق للجنود وآلات الإرسال والاتصال وتأمين مواد الوقود في الوقت الحاضر وكل ما يحتاجه. ولذا قرن الله المتاع للجيش بالسلاح. ود الذين كفروا لو تغفلون عن ايش؟ أسلحتكم وأمتعتكم. فالأمتعة قرينة السلاح، لأن الجندي بدون أمتعة ماذا يفعل؟ يصوم؟ ما هو قادر. يمشي عريان؟ ما هو قادر. ينام في الخلاء؟ ما هو قادر. لابد من مهندسين يؤمنون سكناه، لابد من أطباء يوفرون علاجه، لابد من طباخين يهيئون طعامه، لابد كل ما يحتاجه الجندي، وهو ما تعده الدولة في السلم قوة ليوم الحرب. كل ده هذا ما استطعتم. وتصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق بدون شيء، لما صنعت القنبلة الذرية الأولى، قنبلة هيروشيما، عجزوا أن يلقوها لأن سرعة الطائرات في ذاك الوقت لا تستطيع طائرة أن تلقيها وتفر من شرارها أو من إشعاعها، فتوقفوا عن إلقاء لأن الطائر اللي حتلقيها حتهلك في إشعاعها، حتى طوروا طائرة يمكن أن تلقي القنبلة وتنفجر وتكون الطائرة قد بعدت عن مدى إشعاع هذه القنبلة. فكانت القوة لإيش؟ الرمي. القنبلة وجدت لكن لم يوجد رمي. ألا إنما القوة لإيش؟ الرمي. والله تعالى أعلم. وجابر لما ردوا بعض الغلمان وقال والله إنه لرامي، رده لصغر سنه، قالوا إنه لرامي، فأجازه لأنه رامي.